إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأحاديث التي بين أيدينا هي الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات معينة. أورد مسلم تحت هذا الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري، وهذه الأحاديث فرغنا منها في درسنا الماضي، وجميعها من المتفق عليه. وبقي اليوم حديث ابن عمر، وأورده مسلم رحمه الله من ثلاثة طرق وهو متفق عليه، وحديث أبي بصر الغفاري وحديث عقبة ابن عامر. وحديث أبي بصر وعقبة من الأحاديث التي انفرد بها مسلم فأخرجها دون شيخه البخاري، ثم ذكر تبويبا جديدا الإمام النووي وقال باب إسلام عمرو بن عبسة. وفي الحقيقة كما سيأتينا إن شاء الله قريبا أن إسلام عمرو بن عبسة إنما أورده مسلم في هذا المكان ليس من أجل التحول من الكلام في الفقه في فقه كراهية الأوقات إلى الكلام على السيرة وإسلام عمرو بن عبسة، وإنما عمرو بن عبسة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكراهية بعض الأوقات. حديث عقبة بن عامر حديث انفرد به مسلم، وفيه مزيد بيان عن الوقتين المذكورين في الأحاديث الخمسة المتقدمة. عقبة زاد وقتا ثالثا وهو كون الشمس في كبد السماء، وذكر الكراهية كراهية الصلاة وكراهية الدفن، فتصبح الأوقات التي فيها الكراهة ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحال كون السماء حال كون الشمس في كبد السماء فإذا قام القائم في الظهيرة وكان في الاستواء في منطقة الاستواء فإن الظل يختفي، وإن كان في غيرها كبلادنا فإن الظل يقف، ثم بعد أن يقف يبدأ يمتد ويطول ويتجه إلى الجانب الآخر، يتجه من الشرق إلى الغرب. فأول اتجاه مع أول زيادة هي أول وقت الظهر وأول ركود وثبات للظل، دلالة على أن الشمس في كبد السماء وتكون الصلاة مكروهة في مثل هذا الوقت. يأتينا بيان مزيد في الشرح، لكن نكمل قراءة طرق حديث عبد الله بن عمر ما بدأنا فيه. تبين لنا بيقين أن حديث الأول حديث أبي هريرة والحديث الثالث حديث أبي سعيد كلاهما أورده مسلم وله تتمة، وظهر لنا هذا من خلال تبويبات الإمام البخاري. وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي معنا، من شرطنا أن نذكر الألفاظ التي أبهمها مسلم. رقم 287: أبهم مسلم طرق حديث ابن عباس الذي مدار على قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وساق لفظ منصور ابن زادان عن قتادة ثم ذكر متابع ثم ذكر ثلاثة ممن تابعوا منصورا وهم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. لم نجد رواية أو لفظ سعيد بن أبي عروبة، وهذا يدل على أن مسلما واسع الرواية. جميع الكتب المحوسبة والتي بين أيدينا لا تكفي بالغرض لإبراز بعض الألفاظ التي ساق مسلم طريقها أو بعض طرقها، فلا نجد فيما بين أيدينا ما يسعفنا. ومسلم واسع الرواية جدا كالترمذي وكغيره من الأئمة. رواية شعبة عن قتادة أخرجها أحمد، وأيضا يقول فيها ابن عباس حدثني الرجال قال شعبة أحسبه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعجبهم إلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع. هذه رواية أحمد، كذلك هي عند أبي عوانة وابن خزيمة. مما يفيد دار الصحيح مسلم مسند أبي عوانة. مسند أبي عوانة مستخرج على الصحيح مسلم. الألفاظ التي يبهمها مسلم أول وأقرب طريق للوصول إليها مسند أبي عوانة. مسند أبي عوانة مطبوع في الهند ناقص، وحقق رسائل علمية وسيطبع قريبا في 23 مجلدة. حقق رسائل في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وفرغ أخونا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وعافاه من تحقيقه، وأظن أن طبعته ستكون في 13 أو 14 مجلدة. فأبو عوانة مع صحيح مسلم توأمان. مسند أبي عوانة نحتاجه حاجة ماسة، لأنه بترتيب مسلم ماشي بنفس مسلم، فيخرج الحديث عن طريق شيخ مسلم، فإن لم يقع له لفظ شيخ مسلم شيخ مسلم، فإن لم يقع فشيخه حتى يصل الصحابي. وبالتالي مسند أبي عوانة من المهمات جدا لدار الصحيح مسلم. أما لفظ حديث هشام الدستوائي فهو عند أبي عوانة، أخرجه هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر. ابن عباس كان يحب عمر، وهذه هي العلاقة الصحيحة الشرعية بين الصحابة والقرابة. وكأننا بحاجة لأن نعقد صلحا بين إيران وعمر حتى تنقطع كثير من المشاكل، ولا أدري هل من سبيل. ابن عباس يقول أرضاهم عندي عمر، يا ليت الذين يتمسحون ويتعلقون بآل البيت يدركون هذه الحقيقة. لكن من كره عمر لأن عمر احتل دياره وغير دينه فأن له أن يرضى عنه، أن له أن يرضى عنه. فيقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ما قال حتى تطلع، قال حتى تشرق. ثم قالوا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. العبرة بالغروب والشروق وليس العبرة بمجرد الظهور، وهذا يظهر جليا في حديث عبد الله بن عمر الآتي والله الهادي. المتأمل ألفاظ ما أبهمه مسلم يجد أن إبهامه صحيح، وأن ذكره وإبرازه للألفاظ تكرار. فمسلم صاحب صنعة حديثية وصاحب صنعة فقهية، فأخذ في إرادة الطرق ما يرفع التفرد عن منصور بن زاذان، فذكر ثلاثة رووه عن قتادة وهم أخص الناس به. سعيد بن أبي عروبة أخص الناس بقتادة، وشعبة هو الذي كفانا تدليس قتادة، وهشام الدستوائي من خواص قتادة، فرفع التفرد عنه، فأدخل اليقين في قلوبنا أن الإسناد صحيح وأن الحديث مشهور مستفيض عن قتادة. نأتي الآن لطرق حديث ابن عمر، ونذكر أماكن ذكر البخاري لها لنستفيد منه في فقه الحديث كعادتنا، وليظهر لنا جليا أن الحديث الذي بين أيدينا مختصر، وأن البخاري أورده مثلا في الحج وليس بين أيدينا شيء عن الحج، فنسمع الطرق ونورد الزيادات. الله المستعان، وعليه التوكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا به. نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فليصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
هذا من أسف من أنظف الأسانيد على ما نقوله في العادة من الحديث التي وردت من رواية يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أصحاب الصحيحين يبتدئون طرق الحديث غالبا بهذه السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر يسمونها السلسلة الذهبية، وبعضهم ألحق بها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنهم من زاد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، منهم من زادها. فهذه سلسلة ذهبية، وكان إمام الدنيا الإمام البخاري يقول أصح إسناد على الإطلاق هذا الإسناد، أصح إسناد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى ابن عمر كان ملازما له، ومالك أخذ ما عند نافع، وهذا الإسناد مدني إذا استثنينا شيخ مسلم. وتأمل معي لفظ الحديث: لا يتحرى أحدكم، فالممنوع التحري، وأما إن وقعت الصلاة من غير تحر فلا حرج. وهذا مستند آخر إضافة إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي أن الصلوات التي لها سبب في وقت الكراهة مشروعة وليست بممنوعة. عندنا أوقات، عندنا صلوات محددة بمناسبات لها سبب، مثل سنة الوضوء واستخارة حيث المسجد، وعندنا أحاديث فيها كراهية في بعض أوقات. مسلط من على من؟ مسلط الكراهة على الصلاة التي لها سبب، فنجعل الصلاة التي لها سبب في وقت الكراهة ممنوعة، بمعنى لو أنك دخلت بعد الفجر المسجد فإنك تجلس ولا تصلي، فصلطنا الكراهة على الصلوات التي لها سبب، أم نسلط الصلوات التي لها سبب على أحاديث الكراهة فنخص الصلوات التي لها سبب ونجوزها في وقت الكراهة. هذا هو الثاني الراجح، وقلنا هذا راجح بقرائن وأدلة سقنا منها في الدرس الماضي بعضا، ونسوق في هذا الدرس بعضا منها هذا اللفظ لا يتحرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن التحري، فإذا دخلت وأنت لا تريد التحري وإنما تريد التبكير، فدخلت قبل المغرب، أو تريد درس العلم فدخلت تتعلم بعد الفجر أو بعد وقت الكراهة، فلك أن تصلي، لأنك ما تحريت، أنت ما جالس وتتأمل وتنظر وترقب وترصد متى الشمس بدأت بالغروب أو الظهور قمت صليت، فهذا الفعل حرام. والكفار يسجدون للشمس، كانوا هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلة في حديث عمرو بن عبسة، وهذا صنيع الشيطان، والتشبه بالشيطان حرام. ومن مقاصد الشريعة الكلية ألا نتشبه بالشياطين ولا بالكافرين، وألا يتشبه المسلمون، ألا يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواطن، يظهر منها أن اللفظ الذي معنا له تتمة، فأخرجه في الموضوع الأول برقم 582 في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ثم برقم 585 في كتاب الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ثم برقم 589 باب من لم يكره الصلاة بعد باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، يعني حصر فقط. أما في الظاهرة بعضهم ما كره ذلك، في الشافعية والجماهير على كراهية الصلاة إذا كان في كراهية التطوع إذا كانت الشمس في كبد السماء، هذا هو مذهب الجماهير، ودل عليه حديث عقبة كما قلت. ثم ذكره في كتاب الصلاة وقال باب مسجد قباء، وهذا غريب، باب مسجد قباء، إيش صلة مسجد قباء بهذا الحديث وهو عنده برقم 1192. ثم ذكره في الحج برقم 1629، وبوب عليه بقوله باب الطواف بعد الصبح والعصر، النبي نهى عن الصلاة، فهل الطواف ممنوع بعد الفجر بعد الصبح والعصر؟ لا، ليس ممنوع. وهذا فيه إشارة خفية إلى صحة مذهب ناقضي حديث الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فهذا روي عن عبد الله بن عباس من قوله، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذهب إليه المحققون كالدارقطني وغيره أن الحديث من كلام ابن عباس، الطواف الصلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فهو ليس الصلاة أيضا لا يلحق بالصلاة الكراهية، بل الصلاة ليست مكروهة على الراجح في بيت الله الحرام، فقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. والموطن الأخير العجيب أن الإمام البخاري ذكر الحديث برقم 3237 في كتاب بدء الخلق، وبوب عليه بقوله باب صفة إبليس وجنوده. صفة إبليس وجنوده، إيش صفة الحديث؟ صفة إبليس الحج مسجد قباء، إيش صفة الحديث؟ صفة الحديث ما ذكره الإمام البخاري مثلا في باب مسجد قباء في كتاب الصلاة، وأورده من طريق أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، فأيوب تابع فيه من؟ مالكا، تابع مالكا. فأخرج الإمام البخاري في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب مسجد قباء من طريق أيوب وهو السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا في يومين. قال نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره، أي مسجد قباء، كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. ابن عمر ما صح عنده الضحى إلا لما قدم النبي مكة فصلى الضحى في بيت عمته أم هانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل يوم سبت إلى قباء، يأتي تارة ماشيا وتارة راكبا، وكان يقول من تطهر في بيته ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له عمرة، وكان يأتيها كل سبت. في رواية كل سبت، بعض شراح قال كل سبت، كقول أنس في صحيح البخاري لما دخل الأعرابي فدعا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يغاث بالمطر، قال فأمطرنا سبتا، قال فأمطرنا سبتا، والمراد بالسبت الأسبوع وليس السبت الذي هو بعد الجمعة. فمنهم من قال السبت، كان يأتي السبت، كان يأتي قباء السبت أي كل أسبوع مرة، والراجح والله أعلم الظاهر السبت السبت الذي عقب الجمعة، السبت هو السبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد يأتي إلى قباء كل يوم سبت، يأتي طارة ماشية وطارة راكبة ويصلي في مسجد قباء ضحى. إذن يريد الإمام البخاري أن يدخل الطواف وأن يقول إياك أن تفهم أن الطواف قد دخل في النهي، فالطواف مستثنى ولكل أسبوع ركعتان، لكل سبع أشواط ركعتان. لذا لما نقول، وقد نبهني بعض الإخوة جزاه الله خيرا، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا بالبيت صلى الطواف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار، يقول بعض الإخوة فهم أنه يجوز لك أن تطوف مرة شوطا أو شوطين أو ثلاثة، طوف ما شئت. ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا المشروع فجعل الطواف له هيئة شرعية، وهيئة الطواف الشرعية ألا تطوف إلا سبعة أشواط، لا يجوز أن تقل عن سبعة أشواط، تطوف سبعة أشواط. والنبي يقول لكل أسبوع لكل سبع ركعتان، فكل ما طفت سبعة صليت ركعتين، كل ما طفت سبعة صليت ركعتين. وهذا أيضا من المؤيدات في أن الصلاة التي لها سبب ليست ممنوعة في وقت الكراهة. البخاري أخرج الطواف، والنبي يقول في الطواف صلى الله عليه وسلم يقول لكل أسبوع ركعتان، فإذا شرع الشارع الطواف في وقت الكراهة والطواف له ركعتان، والركعتان من النوافل من صلوات السنن التي لها سبب، فدل هذا على أن الصلاة التي لها سبب وهي سنة ليست مكروهة، ليست ممنوعة، وليست الكراهة تلحقها في الأوقات التي نهى الشرع عنها، فهي لا تشمل الكراهة في الأوقات التي نهى الشارع عنها. إذن اجتمعت عندنا عدة مؤيدات، واجتمع عندنا أن عرف الشرع في النهي إنما هو قائم في الصلاة التي لا سبب لها، والصلاة التي لها سبب فهي مشروعة وليست بممنوعة، والله تعالى. فالتوجيه الحديث على بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، إيش طلبت هذا؟ أن في بعض الحديث أن الشيطان في الحديث الصحيح قال فإنها تطلع بين قرني شيطان الشمس، إذن صفة إبليس أن الشمس تطلع وتشرق بين قرنين، هل هذا كيف هذا؟ ما ندري، هذا خبر والشيطان لا ندركه ولا نعقله ولا نعرفه معرفة تفصيلية، فنمرره كما جاء ونؤمن به، وعقولنا وصدورنا واسعة، وهذا من أسلم ما يمكن في الإيمان بالغيب. كل ما لا يعرفه عقلك وجاء فيه النص وجاء صريحا ولا يوجد له تفسير، فالأحسن أن تمضي النص على ظاهره وأن تقول أنه يظهر أو أن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلع أو تغرب على قرني شيطان. وهذا الذي مال إليه الشارح كما يأتينا عند قراءة شرحه رحمه الله تعالى. الحديث لم ينفرد به نافع بن عمر الذي أظنه، بل الذي أكاد أن أجزم به من خلال معرفتي لمنهج مسلم، أن مسلما لا يحتاج إلى من يتابع نافعا، وإنما مسلم كعادته يحتاج لإيراد نص فيه تفصيل لللفظ الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. تأمل معي وقارن بين اللفظ مالك، أو قل لفظ نافع الذي رواه مالك، ولفظ عروة بن الزبير وهو الذي أورده مسلم على إثر هذا الحديث. الألفاظ تختلف، ومسلم لما أورد لفظ عروة إنما أراد أن يبين المراد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجمل وبعد الإجمال يأتي التفصيل. نسمع للإسناد، ومسلم رحمه الله أورد الطريقين المتبقيين لحديث ابن عمر عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر. هشام سافر في العراق أفسده أهل العراق كما يقول علماء العلل، قال كان هشام يضبط ألفاظ أبيه قبل أن يذهب العراق، وكان إن سمع بعض الألفاظ من تلاميذ أبيه وهو لم يسمعها رواها بواسطة عن أبيه، فلما ذهب للعراق وجد تبسطا في رواية الحديث وتبسطا في زيادة الألفاظ، فلما رجع من العراق أصبح يروي عن أبيه ما تيقن أن تلاميذه سمعوه من أبيه ولم يصرح. يعني بتعبير آخر، أصبح يتبسط كما يتبسط أهل العراق في ألفاظ الروايات. طريق الترتيب مسلم المنطردة فيما ظهر لنا لأحاديثه يبدأ بالإسناد المدني، ثم الإسناد الكوفي، ثم الإسناد البصري، ثم الإسناد الشامي، ثم الإسناد المصري، ثم الإسناد المصري. هذه طريقة تكاد تكون يعني منهج مضطرد. طبعا بعض الأحاديث لا يوجد كوفي ولا يوجد بصري فيتحول للشامي، بعض الحديث لا يوجد لا شامي ولا بصري ولا كوفي فيتحول من المدني إلى الإسناد المصري وهكذا. ونسمع الآن، وما زلنا نسمع أهل المدينة، فعروة وهشام كلهم من أهل المدينة، كلاهما من أهل المدينة، والحديث حديث أهل المدينة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا رفيع حاكم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان.
الحديث ثبت عن هشام بألفاظ، الفاظ التي معنى ألفاظ العراقيين عن هشام، وأظن أن مسلما أراد أن يبين ذلك. أورد اللفظ الذي سمعه ثم أورد التبسط في الإسناد الذي بعده فزاد في طريقه. نسمع الإسناد الذي بعده لنعلق على الإسناد. الطريق الذي بعده أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاكم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب.
يظهر أن اللفظين بينهما فارق، وأن اللفظ الثاني الأخير لفظ فيه تفصيل، فأن اللفظ الطلوع والغروب يشمل أول الطلوع ويشمل بعد أن يبدو ويظهر ظهورا ظاهرا، فالحديث اللفظ الثاني فيه تفصيل مع أن الطرق واحدة. هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عمر بن الزبير عن عبد الله بن عمر. وقع خطأ في نسخ صحيح مسلم. الإسناد الأول قالا جميعا، والصواب قالوا جميعا. قوله في الإسناد الأول قالا جميعا خطأ، خطأ في النسخ، والصواب قالوا جميعا. والمراد بقالوا وكيع بن الجراح الرؤاسي وعبد الله بن نمير الهمداني ومحمد بن بشر العبدي الكوفي. جميعا رووه عن هشام، ورووه عن هشام عن أبيه عن ابن عمر بلفظ الحديث، ولكن فيه زيادة: لا تحروا بصلاتكم، في رواية البخاري لا تحروا لصلاتكم بدل بي للام، وتناول حروف الجر باب واسع مذكور في كتب التفسير وفي الراح الحديث. وفي هذه الرواية زيادة تعليل، فإنها تطلع بقرني شيطان، والمراد بقرني شيطان كما في حديث عمرو بن عبسة، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فقد وقع التصريح به، والباء بمعنى بين أيضا لها شواهد في العربية. الثالث الثاني من الراوي عن هشام؟ الثالث الثاني من الراوي عن هشام؟ هم السابقون. تفضل. وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي، والثاني والد محمد بن عبد الله بن نمير وهو عبد الله بن نمير الهمداني، وابن بشر. من ابن بشر؟ محمد بن بشر العبدي. هم الثلاثة السابق. أورد الحديث مسلم رحمه الله بلفظ فيه تفصيل، قال إذا بدأ، والبدأ ليس من البدء وإنما من البدو، فهي غير مهمولة. إذا بدأ حاجب الشمس أي طرفها الأعلى عند الظهور، فأول ما يبدو منه لما تطلع الشمس الحاجب الأول. قال إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة، برزت ظهر الشمس، ظهر بدأ حاجب ظهر، فهل يدخل هذا النوع من الظهور يظهر الحاجب القطعة الأولى القطعة العليا من الشمس وقد ظهرت، هل تدخل في صلو؟ لا، حتى تبرز. قال إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة، أخر الصلاة بعد الفجر حتى تبرز. ومر بنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قباء، وأنهم كانوا يصلون مباشرة عند طلوع الشمس بعد الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يؤخروا الصلاة. ولذا الإخوة اللي بيجلسوا في المساجد يذكرون الله تعالى بعد الفجر، ينتظرون شروق الشمس ويتعجلون في صلاة ركعتين سبحة الضحى، ولا ينتظرون حتى تغرب الشمس، وإنما يصلون بدو الحاجب يعني أول بدو الشمس قبل أن تغرب، هؤلاء واقعون في مخالفة. فالواجب الانتظار حتى تبرز الشمس. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النهي حتى تطلع الشمس ليس أي قلوع، الحديث السابقة التي أوردها مسلم في النهي حتى تطلع الشمس ليس أي قلوع، لو طلع حاجبها هذا قلوع لكن ليس هو المراد. فجاء مسلم بتفصيل فقال إذا بدأ حاجب الشمس ظهر أول طلوع الشمس، أول الشمس أول ما تطلع يظهر القطعة الأولى منها ولا يظهر بقيتها، القطعة الأولى تصبح كأنها حاجب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم حاجب. قال إذا بدأ حاجب الشمس قال إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم فأخر الصلاة حتى تبرز، حتى تكون مسافة بعيدة بين الأفق وبين الشمس والعين تقدرها بالرمح على أقل تقدير. العين لما تنظر للشمس فالبروز يكون كما في بعض الحديث وتأتينا في الشرح تكون بقدر رمح للعين، وطبعا هذه الرمح هي عبارة عن مسافات تكون كبيرة، لكن لما تبدو هذا الرمح للعين المجردة تكون المسافات البعيدة، هذا أقل شيء. وكذلك إذا غابت، قال وإذا غاب أي ستر فطرفها الأسفل عند الغروب يسمى حاجب الشمس، طرفها الأسفل عند الغروب يسمى حاجب الشمس، فنهينا عن الصلاة حتى إيش؟ حتى تغرب بالكلية. ولذا في بعض الأحاديث كما يأتينا بعد قليل قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قال حتى يظهر النجم، وظهور النجم إشارة إلى دخول الليل وإلى غروب قرص الشمس بالكلية، فلو بقيت بقية من الشمس لم تغرب وغرب أغلبها وبقيت بقية هي شبيهة بالحاجب أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحاجب، فنحن ممنوعون من الصلاة حتى تتمكن غياب قرص الشمس بالتمام والكمال ويغيب هذا المقدار الذي يسمى الحاجب الذي يكون في آخر الشمس، فنحن مطلوب منا أن ننتظر حتى يغيب، فإذا غاب زالت الكراهة، كراهة إذا غاب فالآن لك أن تصلي والكراهة قد ذهبت. قال فأخروا الصلاة حتى تغيب أي تغرب بجميع قرصها. هذه الأحاديث المتفق عليها. نأتي الآن بمن فرض بمسلم، قلنا انفرض مسلم من الأحاديث الستة للحديثين، حديث أبي بصر الغفار المصري شهد فتح مصر وبقي فيها وسكنها ومات ودفن فيها رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث عقبة بن عامر المصري. فالحديثان المتبقيان اللذين ختم بهما مسلم هذا الباب حديثان مصريان، الرواة كلهم مصريون باستثناء شيخ مسلم كالعادة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن معين الحرمي عن ابن مغيرة عن أبي كريم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم.
هذا حديث جليل، وهذا حديث في فضل هذه الأمة المحمدية على سواها من الأمم. وهذا الحديث فيه فضل صلاة العصر على سواها من الصلوات، وفي إسناده لطائف. وقلت لكم مسبقا أن إسناده مصريون باستثناء قتيبة بن سعيد من بلخ بغلان، وشيخه ليث، والليث بن سعد فقيه أهل مصر، الذي يقول عنه الخطيب البغدادي: غفر الله لتلاميذ الليث ولأهل مصر، فإنهم ضيعوا شيخهم، فإنهم ضيعوا إمامهم الليث بن سعد. وكان يقول: لو أن الليث بن سعد ومالك بن أنس اجتمعا لباع الليث مالكا في من يزيد من شدة حفظه وفهمه وعلمه، ولكن ضيعه تلاميذه. فإذا أحب الله عالما وأحب أن يبقى علمه قيض وهيئ له تلاميذ يحفظون علمه. وهذا والله تعالى أعلم بركة من الله، ولعلها بسبب الحرص والإخلاص من قبل المشايخ. فكثير من أهل العلم يعيش ويموت مغمور، ولا يجد من يحفظ علمه، ولا يجد من يأخذ عنه. فإذا أراد الله عز وجل لرجل من أهل العلم خيرا يسر الله له من يحفظ المسائل ومن يتعلم المنهج الذي يسير عليه. وأسأل الله أن يكون وإياكم من الموفقين المقبولين الذين ينفعون الإسلام والمسلمين. وأسأل الله الهداية والسداد والرشاد، وأن يشغلنا بالعلم ونبعد عن الفتن، فإن السعيد من جلب الفتن والمهاترات والقيل والقال والمنابذات والمشاحنات والشتائم التي تظهر هنا وهناك، هذه كلها السعيد من جنبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: إن السعيد من جنب الفتن. السعيد من جنب الفتن، والسعيد من اشتغل بالعلم أخذا وعطاء، تعلما وتعليما، بنية صالحة وبمنهج سديد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. حديث أبي بصرة، قلت لكم أبو بصرة صحابي جليل، وأبو بصرة لطائف الإسناد جلها تكمن في من وافقت كنيته اسم أبي. علماء الحديث ومدققوهم جعلوا صنفا من نوعا من علم الحديث من وافقت كنيته اسم أبي، حتى تميز أنه يجوز في حق فلان تقول ابن فلان وتقول أبو فلان. من وافقت كنيته اسم أبي، فأنت لما تدقق في المخطوطات يعني تدقق، تصلح ابن وتصلح أبو. مثل صاحبنا أبي بصرة، لو كان في بعض النسخ ابن بصرة لكان الأمر صحيح. صحابي الجليل أبي بصرة اسمه حميل، ومنهم من قال حمل، ومنهم من قال جميل، والمشهور عند المحدثين أن اسمه حميل ابن بصرة. حميل بن بصر الغفاري من عائلة من غفار من المدينة، من عائلة أبي ذر الغفاري. الراوي عنه أبو تميم الجيشاني عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم، وجيشان قبيلة يمنية، فأبو تميم يمني هاجر إلى مصر واستوطنها في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تقدم إسلامه لكان صحابيا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقال عنه إيش؟ المخضرمون. وعلماؤنا جمعوا المخضرمين، وجمعهم الإمام مسلم، أول من جمع المخضرمين الإمام مسلم في كتاب مفقود سماه المخضرمون، وذكر منه ابن الصلاح مجموعة سمى منهم 20، وجمعه الحاكم نيسابوري محمد بن عبد الله. ومن الكتب الموجودة يسر الله لي قديما أن نشرت كتاب صدق بن عجم، تذكرة الطالب المعلم في من قيل إنه مخضرم، فعلماؤنا رحمه الله ذكروا المخضرمين وميزوهم عن الصحابة. المخضرم من كان بإمكانه أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه ولم يره في الإسلام، لم يره، هذا يسمى مخضرم. ومن لطائف الإسناد أن ابن هبيرة هو عبد الله وأبو هبيرة، فمن واثقت كنيته اسم أبيه وهو سبأ ثقة. وكذلك خير ابن نعيم فهو أبو نعيم، ممن واثقت كنيته اسم أبيه. وخير ابن نعيم مصري كان قاضيا في مصر، وليس في صحيح مسلم خير إلا هذا. ولم يروي مسلم لأبي بصرة إلا هذا الحديث، لم يروي للصحابي لأبي بصرة الغفاري فقط هذا الحديث. وخير لم يرد في صحيح مسلم إلا خير ابن نعيم الحضرم. يقول أبو بصرة الغفاري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، أي صلاة العصر، بالمخمص. والمخمص طريق في الحجاز بين مكة والمدينة، طريق منزل يسمى مخمص، قرية في الطريق تسمى المخمص، كان في سفر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي نزل فيه، معروف عند العرب يسمى المخمص. فقال إن هذه الصلاة، المراد إن هذه الصلاة أي صلاة العصر دون سواها، أي إن هذه الصلاة التي صليناها قبل قليل وقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العصر، فقول إن هذه الصلاة الصلاة التي صليناها صلاة العصر، إن هذه الصلاة عرضت، فرضت، ما أجمل عرضت، ما أجمل عرضت الصلاة، الله فرضها من أجلنا، فمصالحنا في ديننا ودنيانا، وحتى نبقى نستقي من نهر يغسل أوجراننا وأوساقنا ويمدنا بقوة تتجه إلى اليوم الآخر، وحتى نقرع جنة ربنا، أبواب جنة ربنا، الله جل في علاه فرض علينا هذه الصلوات فله الحمد والمنة. قال: عرضت هذه الصلاة، صلاة العصر، على من كان قبلكم فضيعوها، ضيعوها، تركوا ملازمتها. لماذا تركوا ملازمتها؟ لأن صلاة العصر في وقت نهار، ولأن صلاة العصر في وقت أشغال، وقت شغل، هذه الصلاة يضيعها من قبلنا ولا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يحافظ عليها إلا من يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم، في هذا إشارة أن الأديان التي قبلنا كان فيها صلاتان، وقد ذكر ذلك شرح السيرة. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي هو وأصحابه قبل رحلة المعراج؟ ورحلة المعراج إلى السماء وقفت فيها الصلوات الخمس. والأخبار في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المعراج، كيف كان يصلي؟ قالوا: كان يصلي الصلاة في طرفي النهار، كما قال السهيلي في الروض الأنف في سيرة ابن هشام، في طرفي النهار يصلي العصر صلاة، ويصلي أول النهار صلاة. هذه الصلاة التي كانت عند من قبلنا، وهذه الصلاة التي كان يصليها أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم، إذا العصر كانت واجبة على من كان قبلنا. قال: فضيعوها، تركوا ملازمتها، لأنها في وقت شغل، وقت دنيا، وقت تحصيل رزق وكسب. قال: فضيعوها. قال: فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الذي ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مضاعفة الأجر، وقد جمع السيوطي في طلوع البدرين في من أوتي أجره مرتين، يرى أن المشترك بين الوقتين، بين الأجرين، الصبر. الصبر كل خصلة قائمة على الصبر على الحق، فإنما يؤتى صاحبها أجرها مرتين. قال: فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، أجر من جهة امتثاله لأمر الله عز وجل، وأجر من جهة حفظ ما ضيعه من قبلنا. ففعله لها يشرها. وكما قلت في هذا إشارة إلى أن صلاة العصر خير من غيرها من الصلوات، وهي عند جماهير علماء الأمة، ودلت عليه الأدلة النقلية كما بيناه في محله سابقا في شرحنا للصحيح مسلم، أن الصلاة الوسطى إنما هي على الراجح صلاة العصر. وصلاة ووقت العصر كما يقول الغزالي في كتابه المستصفى وقت معظم في جميع الأديان، ومثل هذا الحديث يدلل على ذلك. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، وذكر من بينهم فقال: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فالحلف بالله كاذبا بعد العصر أشد إثما من الحلف في غير هذا الوقت. فهذا الوقت وقت ينبغي أن يتجه فيه القلب للرب بالتسبيح والأذكار، وهي أذكار المساء بالغدو والآصال. قال: كان له أجر مرتين. دل هذا على أن شيئا إن كان في دين الله ثم ضاع فأحياه عبد وواظب عليه وأبرزه، فإن له أجرا زائدا على أصل الأجر، أجر العمل، وأيضا أجر المحافظة والثبات والصبر على فعله وعدم متابعة من تركه. فأجر إبراز ما شرعه الله وإظهاره، وأجر إحياء من كثر واندرس من تعاليم الشرع، أجر زائد على أجر أصل العمل. هذا المراد بالأجرين، هذا هو المراد بالأجرين والله أعلم. قال: ولا صلاة صحيحة وصلاة تامة بعدها حتى يطلع الشاهد. وقال: الشاهد النجم، وسمي النجم شاهدا لأنه يشهد بمغيب الشمس ودخول الليل. والصلاة المنفية فيما يبدو لنا وفيما ظهر من خلال قرائن إنما هي الصلاة التي لا سبب لها، والصلاة التي لها سبب لا حرج فيها إن شاء الله. وقوله: والشاهد النجم مدرج، أدرجه الصحابي أو من دونه، ولا أدري من المدرج، ونحتاج لنعرف من المدرج أن نفرع الطرق وأن ننظر فيها بمعاني نظر. وكنت أحسب أن الخطيب البغدادي قد ذكر هذا الحديث في كتابه الفصل للوصل في المدرج من النقل، فبحثت فيه فلم أجد هذا الحديث. وحتى نعرف من المدرج نحتاج إلى جمع طرق، ولعل بعضكم يسعفني في ذلك في الدرس القادم. فمن وجد عنده همة ونهمة لأن يجمع طرق الحديث وأن نعرف من المدرج فهذا أمر فيه تصديق ذلك. فأنا يعني أهيل الأمر إليكم، وودي لو أن درسي أصبح بعضكم جالسا أمامي هنا ويشارك في الدرس في مثل هذه المضايق التي تحتاج إلى البحث. ولعلي أختار أعيان منكم في مرات قادمة يكون بجنبي، ولما أقول يا ليت يبحث يكون الأمر ملقى إليكم بعامة وإليهم بخاصة. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة وجيدة، ولا أحب السؤال المكرر، وأرجو الله لإخواني أن يرتقوا في الطلب. ذكرتم أن مسلم واسع الرواية، فلماذا لم يروي مسلم الأحاديث التي انفرد بها البخاري؟ أنت تنظر إلى أثر البخاري ومسلم عليك وعلى حفظك وطلبك. في ذاك الوقت البخاري في أعماق آسيا في البخارى، ومسلم في إيران في نيسابور. وترجح عندي أن مسلما لم يلتقي بالبخاري إلا بعد أن أتم صحيحة، فيسقط السؤال، لأن السؤال يصبح جزءه. إذا علمت أن مسلما لم يروي عن البخاري إلا بعد أن أتم صحيحه يسقط السؤال، ولا تظن أن الذي هجم عليه مسلم في مقدمة الصحيح إنما هو البخاري. وأظن لو أننا وجدنا كتاب الاعتبار في الفقه والتعديل لمسلم في حدسي وظني أنه مليء بالنقل عن البخاري، أنه ألفه بعد لقائه بالبخاري رحم الله الجميع. مسلم أتم صحيحه هو 52 ونقي البخاري بعد 52، فمسلم في صحيحه جل الأحاديث التي يقدمها في الأصول جلها نجدها عند البخاري، وكل ما تأخرنا في الباب وجدنا انفرادات مسلم عند البخاري، وهذا أمر مضطرد، هذا أمر مضطرد. وذكرنا الفرق بين البخاري ومسلم. هل الراجع عندكم أن الطواف صلاة صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام من قول ابن عباس؟ الراجع عندي أنه موقوف، وبينت هذا في تعليق لي على إعلام الموقعين. وأكثر ما يظهر ذلك رجل طاف طواف الإفاضة مثلا في الحج، قال لك يا شيخ تذكرت أني كنت غير متوضئ، وأنا متيقن أني غير متوضئ، وطفت طواف الإفاضة. إذا قلنا موقوف نناقش، أقول عند ابن عباس باطل وعند غيره كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أن الطهارة للطائف واجبة وليست شرط صحة، واجبة وليست شرط صحة. بناء على إيش؟ بناء ما في نص على أن الطواف تجب فيها الطهارة، أو أن الطواف يبطل إذا لم تكن فيه الطهارة. طب الصغير لما رفعته المرأة وقالت لي هذا حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر، تضمن الصغير ما يحدث وهو يطوف؟ هل يضمن هذا؟ فكيف الشرع جعله طوافا وجعله أجر لمن طوفه أجرا؟ فهذا يؤكد أن الطهارة حكمها واجبة ولكن ليست شرط صحة الطواف. ومن رام التفصيل فلننظر في الإعلام، ذكر ثمانية أقوال وأورد الأدلة على وجه التمام والكمال، وأورد ما لكل فريق على الآخر من مؤاخذات ونقادات، ورجح هذا القول بطريقة بديعة رائعة، وذكر فيها قول الدارقطني بأن هذا موقوف عن ابن عباس وليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا أبو عبيدة يسأل الناس حول التعويضات للاجئين الفلسطينيين، ما حكم ذلك؟ لا تسألوا عن الأشياء قبل أن تقع. فكان معاذ بن جبل يقول دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع، تأخذ تعويضا مقابل ماذا؟ نريد نعرف، فبناء على ما نعرف نعطي جوابا. أما الآن والطبيخ على النار ولا نعرف يعني نوع الطبخة ولما تعطى، فلا نستطيع أن نعطي جوابا. فمن أفتى بالجواز أو بالمنع أظنه تعجل. ما قولك في صندوق الحج؟ سألت الإخوة المعنيين وقالوا لم نبدأ بالاستثمار وإنما نجمع الأموال، والعبرة بصندوق الحج في طريقة الاستثمار. فإذا كانت الطريقة شرعية وأرجو الله عز وجل أن يوفق القائمين على صندوق الحج بذلك، فلا حرج، لا حرج لوزارة الأوقاف إن رأت من تدبيرها أن تفتح بابا لبعض أصحاب الأموال للحج، فتقول من يضع مالا لنستثمره ويكون فيه ريح للوزارة ويعني نقدمه على غيره، لهم هذا. لكن العبرة بطريقة الاستثمار، وطريقة الاستثمار لما سألت لم يظهر لهم شيء تفصيلي وقالوا نحن نجمع المبالغ. كيف اختلف لفظ حديث ابن عمر مع اتفاق رواه الحديثين؟ إما أن الحديث حديثين، وإما أن، وهذا الثاني هو الراجح عندي، أن هشام رواه على نحو ما سمعه من أبيه ثم رواه بالزيادات التي سمعها من العراق. ومما يسلف على ذلك أن الرواة عنه في الأسانيد الثلاث الإسنادين وكيع بن الجراح الرواة الكوفي ومحمد بن بشر العبد الكوفي، وكذلك ثالث من الهمداني الكوفي أيضا، فالثلاثة من أهل الكوفة. جاءت أسئلة كثيرة، من استيقظ والشمس تظهر وهو لم يصلي الفرض، الفريضة أصليها متى استيقظ؟ لا تنتظر. إذا جوزنا الصلاة التي لها سبب في وقت الكراهة فما بالكم في الفريضة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. والله تعالى أعلم. هل الصلاة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء فيها تعتبر صلاة لا سبب؟ لا. مما يؤكد أن النهي ليس على إطلاقه وأن الصلوات التي لها سبب مستثنات منها، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا وافق هذه الساعة بعد العصر وهو قائم يصلي. قال الشراح: قائم يصلي في وقت الكراهة؟ قال: لا، هذا قائم يصلي صلاة لها سبب. قائم يصلي صلاة تحيه المسجد، سنة وضوء، فوافق هذه الساعة. فهذا الحديث أيضا يدل على أن عرف الشارع في جواز الصلاة التي لها سبب في وقت الكراهة وأنها ليست ممنوعة. هذا أرجح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. أخ يسأل وحق له أن يستشكل: يا شيخنا، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر كل يوم، ألم يرى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى؟ حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم وقد تقدم معنا وشرحناه وصلناه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا هدي مسلم. وأما صلاة الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت، الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في البيت. إذا بعض الإخوة يسأل: يعني لو أنا بقيت جالس ثم صليت في البيت هل لي الأجر؟ قطعا لك الأجر، خصوصا إن كان انصرافك في وقت فيه شيء من تفكير وأن الشمس لم تظهر ظهورا فأخرت الصلاة من أجل هذا الأمر. ثبت عند البخاري تعليقا أن عمر رضي الله تعالى عنه طاف بالبيت ثم خرج فصلى ركعتين الطواف خارج الحرم. يعني يجوز التأخير، يجوز التأخير ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، يكفينا هذا المقدار، واحتفظ بباقي الأسئلة لدرس غدا الفجر إن شاء الله في مسجد الرحمة في مرج الحمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.